نعلم ان الامم تكالبت على المسلمين والقاعده الشرعيه تقول ما لا يتم الواجب به ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. وهل البحث في البدعه هو الامر المطلوب من هذه القاعده ام ان هناك طريق اخر مطلوب من المسلمين وما هو؟
ان السائل مع الاسف لم يفهم خطوره البدعه. فقد قلنا ان الابتداء في الدين هو مشاركه من المبتدئ لرب العالمين في اخص اثبات ربوبيته، الا هو الامر الذي انكره الله عز وجل على المشركين السابقين وقال ام لهم شركاء شرع لهم من الدين ما لم يأذن به الله اتخذوا احضارهم ورهبانهم دون الله. هذا من جهه. من جهه اخرى نقول هذا السائل وامثاله إن مجابهة هؤلاء الذين تكالبوا على المسلمين لا يكون بإبقاء القديم على قدمه، سواء كان خطأ أم صوابا، كان توحيدا أم شركا. فلا بد، ولعل السائل ما حضر كلمتنا السابقة في كيف يستطيع المسلمون أن يقيموا دولة الإسلام في أرضهم وأنهم لا يستطيعون ذلك قبل أن يقيموها في قلوبهم. فمن هذه الإقامة التي يجب على كل فرد أن يحققها في نفسه تأتي خطورة هذا البعث الذي سمعه، وحين ذاك فسيشعر بأن تكالب الكفار والدول الكبيرة في ضلالها وفي قوتها المادية ليس هو لأن المسلمين مسلمون حقا، وإنما لأنهم انصرفوا عن شرعهم بعاملين اثنين ذكرتهم آنفا، وهو سوء فهمهم لدينهم وسوء تطبيقهم لما فهموه من الرجال والنساء. لذلك لا يجوز علميا أن يستدل الكاتب في مسألة ما على صحة حديث ما بقول الهيثمي أو غيره من العلماء رجاله ثقات، لا يصح الاستدلال بها على التصحيح لأنه لا يعني إلا توفر شرط ثبوت الصحة. فهذا هو المراد من كلمة رجاله ثقات. وأولى رجال موثقون لا يعطي الصحة، بل حتى لو سلم إسناد الحديث الذي قال فيه الهيثمي أو غيره رجال موثقون من كل علة إلا قول هذا رجال موثقون، فمعنى ذلك خذ حذرك خذ انتباهك، ففي هؤلاء الرجال رجل فيه وفيه، تبحث وحقق. وأنا أعرف بتجربة خاصة أنه يقول رجال موثقون حينما يكون في إسناده رجل تفرد بتوثيقه من حبان وفي توثيقه كلام. هذا جوابي.
هل يعني قول المحدث عن حديث ما إسناده صالح أنه صحيح؟
كل صالح وقوي وجيد من المثال التي تعطي الحسن فصاعدا، فهو يفيد هذا فما فوقه دون تحديد او تعيين. والذي اعرفه ايضا بتجربتي ان المحدث حينما يقول اسناده صالح او اسناده جيد او قوي لا يقول حسن ولا يقول صحيح، لانه يحتمل ان يكون اذا قال حسن يحتمل ان يكون صحيح، واذا قال صحيح يحتمل ان يكون حسن، فما عندي دراسة دقيقة. ولذلك هو يتخوف من الحكم بدقة أن يقول إسناده صالح أو قوي أو جيد، فيحتمل أن يكون حسنا ويحتمل أن يكون صحيحا. ما هو حكم الإسلام في مسك الطربوش مع العلم أنه من شعار رباب النار، حيث أن لون الطربوش أحمر دلالة إلى النار ولون على بدنه سوداء دلالة إلى دخان النار؟
هذه فلسفة عجيبة، لا سيما بعد انقضاء عصر الطربوش أو كذا. لو كان هذا في أبواله والله في لا ينفع السيارة. أما باختصار فالطربوش لباس المسلمين، خاصة في عهد الأتراك المتأخرين، حتى كان شعار عندهم مثل الأمامة الصفراء التي لا تزال في دمشق على رؤوس بعض القدامى وكذلك هنا. لكن مع الزمن، وهذا الطربوش الذي كانوا يسمونه مع كل ما يسترون به رؤوسهم يسمونه بالشرف، ومع الزمن طاح هذا الشرف وراح، لم يبقى على الرؤوس لا طربوش ولا غير طربوش. تقريبا من هذا الجمهور للمستعمرين الذين استعمرونا في بلادهم وطبعونا بعاداتهم، ولذلك فنحن ايضا مما ننصح به العاملين بإقامة الدولة المسلمة أن يقيموها في نفوسهم، ومن ذلك أن يحققوا شخصيتهم المسلمة، شخصية مسلمة ما تكون بمجرد الدعوة، وإنما في المظهر. لو أخذت المسلم وضعته في عقر دار الكفر في باريس فسيشير الناس إليه أن هذا مسلم. هكذا يجب أن يكون المسلم، كما قال عليه السلام: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم خير.
لم يثبت حديث في زكاة العدس، فهل يجوز دفع زكاة العدس عدسا والتي تبلغ أكثر من زكاة المال بدلا من أن يدفع زكاة المال؟ يعني زكاة العدس غير ثابتة في السنة، فهل يجوز أن يدفع زكاة العدس من العدس نفسه أو يدفع
من كم بطالي الزكاة من شيء مو مفروض زكاته؟ إذا كان السائل يريد يكشف عن قصده فليتفضل.
مثلا في بعض الأموال ما تنعرف المدة اللي بيكون عليها الحول، فخوفا من أن يكون حال عليها الحول واستحقت الزكاة وما دفعت هذه الزكاة، نستطيع أن ندفع مثلا قسما من العدس على شكل الزكاة عوضا عن كمية المال اللي ما رايحة تندفع الزكاة.
يعني عليك زكاة على النقدين مثلا،
فرضا زكاة على المال،
زكاة على المال،
فما استطعت مثلا أعرفة أو مقدارة أو مثلا يحول عليها الحول، فخوفا أن تكون استحقت علي أدفع زكاة من العديد والتي هي تبلغ أكثر بكثير من زكاة المال إذا أدفع تقييم مالية، فهل تعوض الزكاة بالعديد بدلا عن زكاة المال؟
لا، هو يجب عليك أن تخرج عين الزكاة من نفس العين، يعني يجب عليك زكاة الذهب قال ذهب، فضة فضة، غنم غنم، بقر بقر، إلا إذا كان الفقير هو يختار أن يبيع صدقته فيبيعها لغيرك، فما أنت لازم تطالب من عين الزكاة. فهذه الطريقة ما هي مخرج، يعني أنت تريد أن تخرج العروض بدل النقد، هذا اختصار سؤالك.
ولو بأكثر يعني.
الرجاء أعطونا فكرة عن مشروعية التبرك بغسائل الأنبياء، وهل ثبت أنه نسخ ومن ناسخ، وأين هو ومن صححه أو ذهب إلى صحته؟
الذي نراه في هذه المسألة ما كتبناه في كتاب التوسل أنواع وأحكامه الذي صدر حديثا، وهو أن التبرك بآثار الرسول عليه السلام كان أمرا معروفا لدى الصحابة في حياته عليه الصلاة والسلام وبعد وفاته عند بعضهم، فهذه حقيقة لا يمكن إنكارها، ولكن نحن وجدنا هناك حديثا ثبت عندنا بمجموع طرقه حيث جاء مرسلا وجاء موصولا بطريق وأكثر من طريق، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الصحابة يوما يتبادرون إلى التبرك بوضوئه كما كانت عادتهم لم يتركهم كما كانت عادته هو عليه الصلاة والسلام، وإنما أخذ ينقلهم إلى وضع جديد غير وضعهم السابق الذي كان عليه الصلاة والسلام قد أقرهم عليه، فقال لهم: ما الذي يحملكم على هذا؟ قالوا: حب الله ورسوله. فقال عليه الصلاة والسلام: إن كنتم تحبون الله ورسوله فاصدقوا في الحديث وأدوا الأمانة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فنأخذ من هذا الحديث بأن النبي عليه الصلاة والسلام قد لفت نظر الصحابة إلى أن موضوع التبرك بآثاره عليه الصلاة والسلام هو موضوع له علاقة بالعواطف، عواطف الصحابة وحب الرسول عليه السلام منهم له. ولذلك من باب السياسة الشرعية أقره ما شاء الله على ذلك. ثم أخيرا في هذه الحادثة لفت نظرهم أن الذي يدل دلالة صادقة على حب المحب لمحبوبه إنما هو اتباعهم لأمره، وهذا هو صريح كلام الله عز وجل في كتابه حين قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. فلفت الرسول عليه السلام نظرهم إلى أن اتباعه عليه السلام ومما جاء به ما قاله عليه السلام في الحديث الصحيح إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، فمن حب محبة الرسول عليه السلام تمسك بأخلاقه كالصدق في الحديث وأداء الأمانة ونحو ذلك من مكارم الأخلاق. فلفت الرسول عليه السلام نظرهم إلى أن هذه هي الدليل القاطع على صدقهم في حبهم للرسول عليه السلام. ولكن أعتقد أن الرسول عليه السلام استعمل منتهى الحكمة في صرفهم عما كان أقرهم عليه سابقا، لأن المسألة لا علاقة بالعواطف الباطنة في نفوس الناس، فلم يرد ولم يحب عليه الصلاة والسلام أن يصدهم صدا صريحا عن تلك العادة، وإنما بأسلوب ناعم ولطيف جدا جدا حيث قال لهم ما يحملكم على هذا؟ قالوا حب الله ورسوله. فقال عليه السلام كنتم تحبون الله ورسوله فاصدقوا في الحديث وأدوا الأمانة. هذا الذي نراه نحن. ومن أجل ذلك نجد أن المسلمين الأولين لم يتتابعوا على التبرك بآثار الرسول عليه الصلاة والسلام بخلاف المتأخرين منهم، حيث جعلوا الأمر معكوسا فجعلوا التبرك بآثاره إنما هو دليل على محبته. ولقد كان في مقدمة السلف الذين لم يعتبروا التبرك بآثار الرسول عليه السلام دليل الحب الصادق عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقد صح عنه أنه خرج مرة إلى الحج فنزل منزلا فرأى الناس ينتحون ناحية ويتركون طريقا بعيدا عن الجادة، فسأل عن هؤلاء ما إلى أين يذهبون؟ قالوا هناك مصلى صلى فيه الرسول عليه السلام. فقال عليه الصلاة والسلام فقال رضي الله عنه يا أيها الناس من أدركت منكم الصلاة في موطن من هذه المواطن فليصلي، ومن لا فلا تتبعوا هذه المواطن فإنما أهلك الذين من قبلكم اتباعهم آثار أنبيائهم. فاعتبر عمر الخطاب ليس فقط أن اتباع آثار الرسول عليه السلام والتبرك بها هو ليس سببا مشروعا ويقرب صاحبه إلى الله زلفى، بل اعتبر ذلك سببا يحمل المتبركين بآثار عليه السلام على الانحراف عن الجادة وعن الصراط المستقيم، مبينا أن من أسباب انحراف الأولين عن شريعة رب العالمين هو اتباعهم آثار أنبيائهم. وظني أن عمر رضي الله عنه لا يقول هذا إلا وقد أوقفه الرسول عليه السلام على هذا المعنى، لأنه أمر غيبي حيث قال فإنما أهلك الذين من قبلكم اتباعهم آثار أنبيائهم. فهذا على وزان قول الرسول عليه الصلاة والسلام حينما جاء إلى منى لرمي الجمرة الكبرى وأمر عبد الله بن عباس أو أخاه الفضل بأن يلتقط له حصيات مثل حذى الفضل، قال له مثل هذه وإياكم والغلو في الدين فإنما أهلك الذين من قبلكم غلو في دينهم. فقال عمر على وزان قول الرسول هذا، فالظاهر أنه تلقاه من الرسول عليه السلام من أدركت الصلاة في موطن من هذه المواطن فليصلي صدف يعني، ومن لا فلا يتتبعها فإنما أهلك الذين من قبلكم اتباعهم آثار أنبيائهم. هذا ما عندي جواب عن السؤال.
قول عمر من أدركت الصلاة في موطن وين عمر شبوب؟
موجود في مصنف ابن ابي شيبه المطبوع، وفي سنن سعيد المنصور الغائب عن الوجود حتى الان الا جزء واحد.
حديث ما تركت شيئا يقربكم الى الله الا وامرتكم به، هل الحديث صحيح واين نجده؟
هذا حديث صحيح لغيره لشواهده بمعناه، ورواه الامام الشافعي في مقدمه كتابه السنن مرسلا، ورواه الطبراني موصولا، وهو من احاديث مجمع الزوائد فيمكن الرجوع اليه.
هل للنووي رحمه الله شرح لاربعينيته منسوب اليه؟
ما يعلم، هو مذكور هذا بس ما عاد يعلم انه شرحه له.
هل كثير خطير؟ قدم له
حق رصيد
وهذا
تشكر
جنون لم
يجد له
حق رصيد. رجل يملك مالا دفع وصيته في حياته وزوجته لا تملك مالا، هل له ان يهبها من ماله لتدفع وصيتها؟ وهل تسقط هذه الوصيه عنها اذا ملكت فيما بعد مالا؟
دفع
وصيته في حياته من ماله نفذها، وزوجته لا تملك مالا، فهل له ان يعطيها هبه من عنده لتدفع وصيتها ولتنفذها ايضا في حياتها؟ فاذا ملكت فيما بعد مالا هل تسقط هذه الوصيه التي دفعتها في حال حياتها تسقط عنها في المره الاخرى؟
يعني مثلا هي شو اوصيت؟ تبني مسجد.
تبني مسجد، بنت مسجد.
هي ما عندها مصاري.
نعم.
فاوهبها زوجها
مالا
ما بنت به مسجدا.
نعم.
ثم ملكت مالا جديدا، فهل يجب عليها ان تبني مسجد اخر؟
او وصيه ان توصي بوصيه اخرى؟
هي كانت اوصيت ان تبني مسجدا.
تبني مسجدا او ان تنفق مثلا 5000 ورقه.
مثلا.
وقد
انفقت. نعم. هو مقصود بالذات.
نعم.
فأوهبها زوجها 5000.
نعم.
إذا كانت الهبة هبة شرعية لا يقصى بها اختيار الورثة.
نعم.
أو تحريبهم، فله يتصرف في ذلك كما يشاء. فهي إذا أوهبها زوجها ونفذت وصيتها فقد سقط الواجب عليها. ولو صارت الأرض الآسفة
بعد كأنه يفهم أن الوصية واجبة يعني بالمال؟
أوسط أوسط. لا هذا معالجة أمر واقع.
لا أفهمت أن في كثير من الناس يفهم أن الوصية واجبة في المال ولذلك يصل 1000 2000 كذا.
الأطفال من عندك ولا تعليق على
هو؟ لا هو يظهر أنه السائع بين الناس وكأنه السائل هكذا يفهم أنه واجب الوصية ولذلك أقول أنه هي عبارة.
نعم هكذا يفهم. يفهم ان الوصيه واجبه ويظن انها واجبه لذلك يقول هل تسقط عن الوصيه فيما بعد؟
ثم تسقط. اذا هذا السؤال غير ذلك. ما فهمها انه هي اوصت.
لا
بينما الان تفهمنا انها تريد ان توصي.
تريد ان تتصدق.
غير هذا السؤال غير السابق. الان بقى نعتمد على ماذا؟ نذكر الصورتين. الصوره السابقه التي فهمناها جبنا الجواب عليها. امراه اوصت بوصيه. أنه مثلا عليها أن تنفق 5000 ليرة سوري في سحب مثلا عين ماء أو بناء مسجد أو مشاركة في بناء مسجد أو مدرسة، وهي لا تملك هذا المال، ثم أوهبها زوجها هذا المال فنفذت وصية سقط عنها ما أوصت به، هذا حسب ما قلنا أولا. الآن بملاحظة هنا أبو أحمد وافقت عليه من قبل تبين أن السؤال مقصود به شيء آخر، وهو المرأة لم توصي لكن زوجها أعطاها مالا تتمكن به من التوصية بهذا المال، ومعنى هذا الكلام بقى من جديد أنه في بعد وفاتها يعني نقل هذا المال
لا ينقص خلال حياته كما نقص زوجته.
لا هو المقصود هل الوصيه واجبه في المال على الانسان؟
لا هو
هذا هو يعني في كثير من الناس يفهمون ان الوصيه واجبه في المال.
الوصيه الواجبه في المال هو على شيء، اما له حقوق
عليه من الناس فيجب أن يسلي بيان أقر زمته، وإما له حقوق على الناس فعليه أن يسلي بيان شان حق الورد تبعه، ما سوى ذلك فهو من باب التطوع والتنفل.
يعني هو الشائع بين الناس الآن أن الإنسان يجب عليه أن ينصي من ماله بشيء معلوم للفقراء، هذا
الواجب لأنه له حق الثلث، هو وقال عليه السلام الثلث والثلث كثير، فلو ترك المال كله للورثة لا سيما إذا كانوا فقراء فهو أفضل من أن ينصي بشيء من ماله.
ما درجة ما اشتهر عن سيدنا عمر رضي الله عنه أنه قال لمن جاءه بشاهد لا تعرفه اذهب فأتني بمن يعرفه، أين نجد ذلك؟
في عدري، هذا شيء مشهور متداول في كتب الأدب، لا أعرف له مصدرا حديثيا.
هل صح من قوله صلى الله عليه وسلم البسوا ما شئتم، وأين نجد ذلك؟
هذا ثابت في سنن ماجة ومسند الإمام أحمد من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، فهو حديث حسن.
هل نستطيع الاستقراض من المصرف العقاري الربوي بشأن السكن بالضرورة بعد عدم توفر الإيجار، وما هي حالات الضرورة في هذه الحالة بالتحديد؟
لا يجوز حتى لو سكن في العراء، فكيف وقد سكن في بيت بريرة؟ والضرورات وإن كانت تبيع المنظورات فالضرورات تقدر بقدرها، وكما عاش ويعيش الألوف المؤلفة بالأجرة فيساوى أن يعيش كذلك، ولا يجوز بقدر أنه يريد أن يسكن في بيت ملكه أن يستحل ما حرم الله من الربا. وين عايش؟
يعني ياخذ بيت شعر،
قلت لك ولو في العراء، ولو في العراء
يعني بيت شعر
بتبقي راسه. انا ماني شايف مدنيين صاروا بدو لانه ما وجدوا وين يسكنوا.
لا استاذ، القضيه انه بيكون واحد ساكن وعنده 10,000 ياخذ بيت بيسوى 15,000، فبيوصف حاله بانه مضطر، بيروح بياخذ 5,000 ليكمل ال 10,000، قال هذا مضطر. 10,000 معه ساكن في الإجرة، إيه هذا مضطر. إذا من هو المضطر؟
هل إقامة المجتمع المسلم فرضا على الأمة المسلمة، وما هي شروط إقامة هذا المجتمع؟
سبق الكلام في هذا مفصلا آنفا.
ما هي درجة الحديث لن يغلب 12,000 من خلة؟
حديث صحيح بطرقه.
ما هو سبب تباعد المسلمين عن دينهم، وما هي الوسيلة في رجوعهم إلى دينهم؟
السبب هو عدم تحكيمهم نص القرآن، يا طالب ما ذكرناه، فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله والرسول، فهم مختلفون في الأصول، وليس كما يزعم الجمهور أن الاختلاف فقط في الفروع، بدليل أن أكثر المشايخ يأبون علينا تحاكم إلى هذه الآية أو إلى مقتضى هذه الآية، فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله والرسول، فإذا كان أهل العلم يأبون هذا فكيف يحصل الإنفاق؟ هذا أمر مستحيل، ولذلك فلا ينشد المسلم الحريص على دينه، لا ينشد الاتفاق، لأن الاتفاق خلاف سنة الله في كونه، فقد قال ربنا تبارك وتعالى ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، فلا تنشد أيها المسلم أن يعود من 100 مليون مسلم على فهم واحد وعلى خلق واحد وعلى دين واحد، هذا أمر مستحيل، والواقع يؤيد هذا الذي نقوله، فضلا عن النص السابق ذكره من القرآن وحديث الرسول المصرح بأن الأمة ستفترق إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، بلاش برازيل، كلها واحدة، كلها في النار إلا واحدة، فلذلك الذي يطلب اتفاق الأمة على مل وحده فيطلب حالا، ولذلك فانجو بنفسك أيها المسلم واطلب الأمة والفرقة الناجية وهي التي تحرص دائما وأبدا أن تعيش في عقيدتها في عبادتها في خلقها
على ما ترك عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمه.
حديث اللهم إنا نستعينك ونستهديك، هل هو صحيح وأين يوجد؟
هذا لم يصح مرفوعا، وإنما صح من كلام عمر، وهو يوجد في كتاب قيام الليل لمحمد بن نصر مروز.
ما معنى الحديث ما أكل النبي صلى الله عليه وآله وسلم على فلان قط، وهل يمثل هذا النفي، وهل يشملنا هذا النفي مما انتقده الحديث الرحمن العظمين؟
السؤال مفهوم، لكن تعبير خطأ. أما مفهوميته فهو أن ما دام الرسول عليه السلام ما كان يأكل على يعني مائدة عالية مرتفعة عن الأرض كما هو عادة كثير من المسلمين اليوم، فهذا نفي من حيث الإقرار عن واقع الرسول عليه السلام أنه ما أكل. لكن قوله هل يشملنا هذا النفي، هذا سؤال خطأ، لأنه النفي قد يمكن أن يقال يشمل أو لا فيما لو نفى الرسول عليه السلام أن يكون من السنة الأكل على خوان، لكن الغرض مفهوم، وهو هل يستحب للمسلمين أن يقتدوا بالرسول عليه السلام بأن يأكلوا على الأرض كما كان عليه السلام يأكل، ولا يأكلوا على الطاولات والأشياء المرتفعة؟ الجواب نعم، إن الارتفاع في الطعام هو أولا من زي المتكبرين، وثانيا هو من صنيع الكافرين، وثالثا هو مخالف لسيد المتواضعين وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الاقتداء. كنت رح نكمله لكن يا حالي فالاقتداء عليه الصلاة والسلام إلى شكل
الأولى
هو يعني من المرغوب فيه، لا سيما وقد قال عليه السلام إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد، فكان يجلس يأكل على الأرض. فلا أشك أبدا بأن هذا الكلام يعني مما في إخبار عن هدي الرسول في الطعام هو أدب للمسلمين ينبغي أن يلتزموه، لكن يجب أن نقف عند حدود الشرع، فليس كل إنسان مكلف بأن يتمسك بالواجبات والسنن والمستحبات والمندوبات، لكن الفرق بين أن يقال هذا بدعة فلا يجوز وبين أن يقال هذا مستحب، فمن شاء فليتقدم إلى الاقتداء بالرسول عليه السلام في كل ما فعله مما عليه دليل مشروعية الاقتداء به عليه الصلاة والسلام. من أجل هذا وغيره نحن نقول إن باب الاقتداء في الدين مغلق، لأنه ما المقصود من الاقتداء في الدين؟ هو زيادة تقرب إلى الله. من الذي يستطيع أن يأتي على كل فعل فعله الرسول عليه السلام مما يقربنا إلى الله زلفى، حتى يقول أنا أتيت على كل السنن والمستحبات التي فعلها الرسول عليه السلام وبقي عندي فراغ من الوقت، فراغ من الفكر، فتعال بقى نبتدئ ونفكر؟ لا، إنما جاء به الرسول عليه السلام لا يستطيع أن ينهض به أعبد الناس، ولو كان هو الذي قال عنه الرسول عليه السلام كان داود أعبد البشر، فداود نفسه ما يستطيع أن يقوم بمثل ما شرع الرسول عليه السلام من المستحبات والمندوبات. لكن كما قلت لا يجوز المغالاة في مثل هذه القضايا، فتبقى على أن الأحسن أن يفعل كما فعل الرسول عليه السلام. لكن لو الإنسان صلى على مذهب الأعرابي الذي قال والله يا رسول الله لا أزيد عليهن ولا أنقص، ما صلى السنة مطلقا، لا مؤكدة ولا مستحبة ولا مندوبة، ولا فعل أي شيء من أفعال الرسول عليه السلام التي ليست واجبة، واقتصر فقط على الإتيان بالفرائض والابتعاد عن المحرمات، لا ينكر عليه، لا سيما وقد سئل الرسول عليه السلام من أعرابي قال يا رسول الله أرأيت إن أنا صليت الصلوات الخمس وحللت الحلال وحرمت الحرام أدخل الجنة؟ فقال له عليه الصلاة والسلام إن أنت صليت صلاة خمس وحللت الحلال وحرمت الحرام فأنت في الجنة. فيعرض للناس هذا الذي يقنع به عامة الناس وذاك الذي يليق بأهل الهمم من خواص الناس، فيعرض هذا وهذا، يأخذ كل إنسان ما يناسبه نفسه مقامه وقته ونحو ذلك.
بحيث
نعم من حيث عادتهم أكل على الطاولات وطلعت الموضة يشعر، لكن وزن هذا التشبه
محل الآن يعني أصبح مثل البنطرون
يعني صار في عالم ما عاد معروف.
أقول هذا من باب المخالفة بقى. لا من باب التشبه. لا بالمخالفة هنا، لا من باب التشبه.
هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم النهي عن الأكل والأحذية في الأقدام؟ وما هو نص الحديث الذي ينهى عن ذلك وما مصدره؟
حديث موضوع في كتب الموضوعات ولا قيمة له إطلاقا.
ورد عن الحافظ ابن حجر رحمه الله قال يجوز اللجوء للجان لفك السحر، فهل هذا صحيح ولا يجوز؟
ورد عن مين؟
عن الحافظ ابن حجر رحمه الله.
ما أعلم هذا، وإن قاله فهو خطأ.
قلنا عن ابن حجر ليس من الكتاب الحديثي يذكر فيه
شيء. السائل يقول ابن حجر فقط، وعزو ابن حجر فقط مع هذا الحافظ.
إذا عزمك عند
السائل من أين هذا النقل؟
ما أذكر من 4 سنوات سألت السيد أبو عمار عن الموضوع وما استطعت أقتنع في الموضوع.
طيب شيء من هذا غير هذا الشيء. ما هو؟
هناك امرأة قد أصيبت بمس وقد ذهب أهلها إلى شيخ فكتب لها حجاب، وهم حين يضعون الحجاب يذهب هذا المس وتعود إلى حالتها الطبيعية، فإذا حاولوا أن يقرأوا لها القرآن أو أن تقوم لتؤدي الصلاة عاد هذا المس، فماذا يفعلون؟
يخلص من هذا المس يعني أنه يرفع الحجاب، لأنه هذا من عمل الشيطان.
وإن بقي
هذا يعني ابتلاء من الله عز وجل.
يا أستاذ أن والدتي رحمه الله خصت لنا قصة عجيبة. والدتي خصت لنا قصة في حياتها، قالت كانت يعني تعمل شيء وصابها رحقة، فأصبحت يعني في الليل تحشب إنه شيء بده يخنقها وما أشبه ذلك وتصفي في الليل، فراحت لعند الشيخ وكتب لها كتاب حجاب، فعندما تضع الحجاب ما يبقى فيها شيء، عندما تقيم الحجاب يرجع عليها الشيء. فلما بلغناها انه هذا الامر غير صحيح ويجب على الانسان ان يعتمد على الله ويتوكل على الله سبحانه وتعالى، عمدت الى الحجاب وشقته ومزقته واذنه ما عاد يصيب شيء ابدا. هي هكذا تقول
يعني ننصح الان اللي صاحب الحجاب يمزق الحجاب
ويتكل على الله.
عندي بنتي سليمة مصلي صلاة المساء، عجزت تاخذ بها ما صابوا، قالوني على شيخ بالجزيرة مني، كتب لي صورة ورقة بسم الله الرحمن الرحيم تحت الصورة ألف هنا
بسم الله الرحمن الرحيم شو؟
تحت آية قرآنية مكتوبة
شخص
أخوك ما بعرف ما طلعت فيه ولا لا ما بدأت فيه
هذا من عمل
الشيطان.
ليش كل عندها إذا واحد مرض ضروري يشفى؟
إذا مريض مرض عادي ضروري يشفى؟
لا مرضي إلا ما البارسة اللي هم بعد
سنة إلا الأسفور وما صبرك إلا بالله تتعطى الأسباب الممكنة. أنا أعطيتك الجواب مشان ما تتحمس كثير أعطيتك الجواب وهو أن الله عز وجل يمتحن عباده بما يشاء.
ما راح نصلي؟
تفضل.
هي تعقيب يا أستاذ الدونات.
بالنسبة إنه المريض إنه ضروري يشفى. إمام العالمين يقول إنه ما من داخل له وأنزل له دواء فتداوى والمداوى مصيبة. بعض الإنسان شفى هو لا شفى بيد الله. أما كل الإنسان يقطع عمله من الله يقول إنه ما راح أشفى.
لا خطر ذلك الأستاذ.
طبعا انت عم ترد على مين؟
انا قلت انه ضروري يشفى المريض.
على مين عم ترد؟
عم يقال انه ضروري يشفى المريض.
عم يكون مو ضروري.